الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم محاسن، والذي يأتيكم عبر شاشة قناة إثراء من تلفزيون دولة الكويت. واعتدنا وإياكم على أن نناقش كثيرا من محاسن هذا الدين وما جاء فيه من تعاليم علية مباركة ربانية، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن خلق وسجية وأمر أمر به الشرع وأبدى فيه وأعاد وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حثا شديدا كثيرا مكررا. سنعرف هذا الخلق وهذه السجية بعد هذه الفاصل، وسنعرف كذلك من معنا من الضيوف الكرام، فإلى ذلك الحين.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، بعد هذا الفاصل اليسير والذي وعدتكم قبله أن نتحدث بعده عن هذا الخلق العظيم. في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من اليهود، مجموعة من اليهود، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليك يا محمد. السام يعني الموت، بدل أن يقولوا السلام عليك قالوا السام عليك. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذه الكلمة فقال وعليكم، واكتفى بهذه الكلمة. لكن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها له قالت وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فقال صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة. فقال عليه الصلاة قالت رضي الله عنها يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أولم تسمعي ما قلت يا عائشة؟ إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. هذه القطعة الأخيرة من الحديث، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ومن تزع من شيء إلا شانه، هو موضوع حديثنا اليوم في هذه الحلقة حول الرفق. الرفق هذه الحسنة العظيمة من حسنات هذا الدين وهذا الخلق الجليل الذي حث عليه الشرع، سنناقشه مع ضيوفنا الكرام المشايخ الفضلاء الشيخ مبارك عبد الهادي الهاجري، موجه أول تربية إسلامية بوزارة التربية، وكذلك خطيب في وزارة الأوقاف. حياك الله يا أبو عبد الهادي، الساعة الطيبة، عسى الله يحفظك. الله يبارك. كذلك الدكتور الجليل إدهام أبو خشبة الفضلي حفظه الله، أستاذ في كلية الشريعة. حياك الله يا أبو شبيب،
الله يحييك،
الساعة الطيبة. والشيخ الجليل رائد الحزيمي أبو يوسف الخطيب المعروف، عسى ربي يسددنا وياه بالقول والعمل.
جزاك الله
حياك
خير.
الله يا أبو يوسف، عسى الله يحفظك.
جزاكم الله خير.
حياكم الله جميعا مشايخنا الكرام في هذه الجلسة الإيمانية الحبية، يعني وكأنها جلسات ديوانيات أهل الكويت. موضوعنا عن الرفق وأهمية الرفق وهذه الحسنة العظيمة من حسنات الرفق، واللي نبدأ فيها مع الشيخ مبارك الله يحفظه ويرعاه. تفضل شيخ مبارك، شو عندك في قضية الرفق وأهمية الرفق؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، لا شك أن من محاصر الدين الإسلامي مثل ما تفضلت الشيخ عبد الله هي قضية الرفق، وما كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه.
اللهم صل وسلم.
والرفق يعني بعمومه يعني لا شك أنه دائما يأتي بخير ويأتي بعواقب طيبة جدا في الأمور. يعني لو كان الإنسان رفيقا بنفسه أو على نفسه لحرص على يعني نفعها وبذل كل ما فيه خير يعني لها، وكذلك لا يجدها لا ولا يتعبها ولا كذلك يعني يقودها إلى الهاوية، لأن هذا بلا شك أن هذا شيء يعني يجعل من نفسه أنه يقودها إلى يعني إلى ضد الرفق، وهو أن يجعلها يعني في غضب الرب سبحانه وتعالى. لا. فلا شك أن الإنسان يرأف يعني يبدأ بنفسه ويبدأ كذلك الرفق مع والديه وكذلك مع زوجته وأبنائه ومع تعامله مع الناس وتعامله يعني في من يكون معه يعني في سواء في عمل أو شيء. فلا شك أن الرفق بشكل عام خلق طيب، ولذلك بسبب هذا الرفق دخل كثير من الناس في الإسلام لمرونة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. لعل يعني الأخوان يوافقوني بهذا الشيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا حتى في المعاملة مع غير المسلمين.
الله، يعني ممكن يكون الرفق شيخ مبارك مجالاتها متنوعة، من ضمنها أن الإنسان يرفق بنفسه، ممكن هذا ممكن يكون مثلا شيخ دهامش عندك في قضية الرفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لك من أعلى تمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب فيك الدكتور عبد الله شريكة والأخوة الضيوف والأخوة المشاهدين. لا شك أن من المحاسن التي تميز بها هذا الدين الحنيف دين الإسلام الرفق، والعلماء ذكروا أن معنى الرفق هو ضد العنف، لذلك ما ذكرتم في بداية الحلقة من قصة مرور اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عائشة، فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام أرفق من جواب عائشة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سلموا عليه بالسلام الذي فيه دعاء عليه أجاب عليهم بكلمة واحدة: وعليكم، واكتفى بذلك رفقا بهم وأيضا جوابا كافا كافيا. وأما عائشة رضي الله عنها فأجابت وزادت في جوابها بأنها قالت: عليكم السلام واللعنة. كانت ردة الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام توجيها لعائشة دون النظر إلى من خالف في هذا الأمر، لأن التوجيه لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها توجيه لجميع المسلمين في أن يكون الرفق شعارهم دائما وأبدا مع المسلمين ومع غير المسلمين. فإذا كان مع غير المسلمين كان عليه الصلاة والسلام رفيقا، فمع المسلمين من باب أولى على وجه العموم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وإياك والعنف. إذن ردة الفعل التي كانت من عائشة رضي الله عنها كانت خلاف الرفق وهي العنف. إذن إذا أردنا أن نبين ما هو الرفق هو ضد العنف، فكل ما كان ضد العنف فهو رفقا. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال لها: إياك والعنف والفحش. ثم هذا الرفق الذي هو من محاسن هذا الدين لا شك أنه شامل لجميع معاني الشريعة الإسلامية، لذا كان من أسمائه جل وعلا أنه الرفيق، فلذلك كان سبحانه رفيقا بعباده بأحكامه وتشريعاته، وكان سبحانه ذاته العلية متصفة بهذه الصفة الحسنة الجميلة. إذا اتصف المسلم بهذه الصفة وتجمل بها فكان رفيقا، فإذا هو يتجمل بأجمل هذه الصفات الحسنة الجميلة. والإسلام لا شك أنه جاء بالرفق في جميع الشؤون، كما ذكر الأستاذ مبارك الهاجري بأن الإنسان يكون رفيقا مع نفسه، كذلك يكون رفيقا مع غيره، مع الجميع، في بيته وفي الطريق وفي مكان عمله وفي المسجد وفي كل مكان. ومعنى ذلك أنه يتجنب كل أساليب العنف مع الآخرين. فإذا كان رفيقا مع الآخرين كان بوابة إلى الإسلام. ولا يتوقف الرفق مع الإنسان، بل إنه أيضا يتعدى ذلك إلى أن يكون أيضا مع الحيوان.
الله.
فقد جاء في شريعتنا ما يبين أن من الرفق كان سببا لدخول الجنة مع الحيوان، كما في قصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي رأت كلبا قد أدركه العطش فكاد أن يموت وهو حول البئر، فنزلت فسقته الماء فغفر الله لها وأدخلها الجنة برفقها بهذه الحيوان.
الله.
إذن الإسلام جاء بالرفق بالحيوان، وجاء قبل ذلك بالرفق بالإنسان. إذن الإسلام هو الدين الذي يصلح للعالم أجمع، والذي يصلح لكل مكان وزمان.
الله يجزيك الخير يا أبو شبيب. أبو يوسف.
والله ببدأ يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الموضوع يعني جميل جدا، وما تفضل فيه يعني الأخوة الأفاضل يعني أعطوا تصور عام، شيء طيب جدا في قضية الرفق. كذلك إذا أرد أن أضيف شيء يعني مما قالوه، الله سبحانه وتعالى رفيق، وأحكام الله سبحانه وتعالى كلها كانت فيها الرفق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمر نفسي، ما شاد الدين أحد إلا غلبه، ألا يشد الإنسان على نفسه. عندما رأى ذلك الذي نذر أن يصوم تحت الشمس أو يحج ماشيا قال مروه فليركب، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني.
الله أكبر.
الله سبحانه وتعالى كان وكان الله بكم رحيما. فلذلك الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يعني يفرح بالرخص التي جاءت من عند الله عز وجل، وليس التي نحن نضعها بأهوائنا، لأن هذه كلها تأتي من سماحة الدين الإسلامي ورحمة الله سبحانه وتعالى فينا، كما بين الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
الله.
نعم.
إكمالا لما ذكره الأستاذ الشيخ رائد، وهي أن الشريعة الإسلامية لا شك جاءت بالرفق، لذلك القاعدة عند العلماء من القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية التي دلت عليها الأدلة الكثيرة أن المشقة تجلب التيسير.
الله أكبر.
فلذلك كلما كان الحكم فيه مشقة على العبد جاءت الشريعة في التيسير عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع قاعدا فعلى جنب. وهذا معناه أن الإسلام جاء بالأحكام التي فيها رفق وتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن كل ما فيه تأسير وتضييق يقابله تيسير من الشريعة الإسلامية ورفعا للحرج والمشقة، وهذا دليل على أن أحكام الشريعة الإسلامية كلها رفق بالعباد.
لو تأملنا في معالم الرفق واللين وخفض الجناح واليسر والسهولة والسماحة في الإسلام نجدها كثيرة مشايخنا الكرام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني من هؤلاء اللي سينفضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشد الناس إيمانا بعد الأنبياء، وأقواهم إيمانا، رسخ الإيمان في قلوبهم كرسوخ الجبال، ورأوا المعجزات على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا الآيات الباهرات، ومع ذلك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. معالم كثيرة. إبليس فرعون من أكفر خلق الله، وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى سبحان الله، ومع ذلك الله عز وجل قال
ويقتل أبنائهم ويستحيي نسائهم،
فعل يعني فيهم ما فعل.
نعم.
وقال الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اليوم شيخ رائد، لا يهون الشيخ إدهام، لا يهون الشيخ مبارك، خطابات الناس فيما بينهم خصوصا على المستوى السياسي، حتى الرياضيين، حتى الإعلاميين، حتى غيره، فيها نوع من العنف. حتى الدعاة إلى الله أحيانا لما نشوف هم معصومين كما لا يخفى عليكم، أحيانا يصير في خلافات وأخذ ورد وكذا إلى آخره، ونقاش سواء على صفحات الصحف أو مواقع التواصل، ندرك يعني ضياع معلم الرفق. ومع كل هذه النصوص الهامة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العرف. لكن هل الرفق اليوم أصبح ظاهرة ضعيفة في حياة الناس ولا لا؟ منها أن يرفق بنفسه، ومنها أن يرفق بنفسه وكذلك يرفق بوالديه، الرفق بالجيران، الرفق بالأزواج، بالخدم، الرفق بالزملاء في العمل، رفق المسؤولين بالموظفين. بعض المسؤولين سواء كان وزير ولا وكيل ولا غيره تجد عنده نوع من العنف في التعامل، لا عنده نوع من المركزية الزايدة في القرارات.
التعالي.
نعم. التعالي. شنو ممكن نقول لهم هالشيء؟ شيخ مبارك شايف أنت أن الرفق صار ظاهرة؟ ترى حتى الموجهين يتهمونهم أنهم أحيانا ما عندهم رفق مع المعلمين والمعلمات.
في يعني ما دام ذكرت يعني فيما يخص تجربتنا في الوزارة.
نعم.
فعلا أنا استقرأت يعني كثير من المشاكل اللي تحدث عندنا في وزارة التربية، خاصة ما يحدث في بين أوساط المعلمين. سبحان الله بعد التتبع والاستقراء وجدت فعلا يعني أنت وضعت يدك يا شيخ عبد الله على الجرح، لمست فعلا هذا الشيء، أن هناك فعلا في معاملة جافة ما بين المعلم ربما يكون بينه وبين زميله في العمل، بين رئيس القسم مثلا أو بين إدارة المدرسة وكذا. هي مجرد كلمة فعلا حقيقة يا أخوان، مجرد كلمة تصدر من إنسان يريد أن يوصل لزميله في العمل، لكن مع الأسف جاءت بطريق العنف، بطريق غليظ شديد. فهذا الأمر ربما الطرف الآخر ما يتقبل سماع منك هذا. أنت الآن تحتاج من إلى تنفيذ أوامر ومطلوب منك كذا يا فلان وفلانة، معلم معلمة، يعني في تدريس وفي واجبات ومطالب كثيرة جدا. خضم هذا العمل ترى ضغط العمل يدفع الإنسان إلى أنه يولد عنده يعني نوع من الضيق. فإذا وجه هذا الضغط بأن الطرف الآخر ما يحسن التعامل معه فيعامل بكلمة واحدة فقط فيها شدة وعنف، فعلا يؤدي إلى نتائج ما تحمد عقباها. لذلك أنا حقيقة يعني أنا في زملاء في العمل أوصيهم دائما يعني بالرفق في المعاملة والمعاملة الطيبة، وكونوا قدوة طيبة لزملائكم، كونوا طيبة قدوة طيبة في التعامل مع زملائكم. قد يحصل يعني ونحن بشر أستاذ دكتور عبد الله بن نت من بعض الموجهين ربما يكون يعني هذا الشيء، ولكن هذا لا نحبذه حقيقة، ونحن يعني نعطيهم توجيهاتنا ونقول لهم يا أخوان تذكروا أنكم في يوم من الأيام كنتم معلمين زملاء مثل زملائكم الآن، فارفقوا يعني الله في الرفق في التعامل مع أخوانكم.
ومشكلتهم أكون يعني أنا بس قاعد أعيش معك الوضعية نفسهم، يخلطون ما بين تجاوز عن الأخطاء وأسقاط الأخطاء وما بين الرفق. لا يعني الرفق أنك أنت والله تتجاوز عن أخطاء الجسيمة.
صحيح.
لا ما في تلازم بيناتهم.
صحيح.
اتخذ القرار الحاسم مع الرفق، يعني إلا أرفع صوتي ولا ما يصير، إلا أضغط عليك ولا ما يصير. طيب أنا أتخذ معك إجراء الورقي، إجراء الرسمي، يعني وش يذكر. أنا أودي يعني أقطع كلام الشيخ جزاه الله خير، وأنا أسرح في الخيال مع الكلام.
نعم.
كذلك في الإنكار، يعني الآن هو دور هذا دور إنكار المنكر، كذا إنكار المنكر في المساجد في كل مكان. أنت تبي توصل رسالة، هي ما هي والله غالب ومغلوب أو تكسير يعني هذا، لا هي مسألة توصل رسالة، وصلها بأحسن طريقة. كذلك في الموجهين يعني أحسن طريقة، حبب المدرس، لا يكره المادة، ترى راح يصب غضب على وين؟ الطالب.
نعم.
والطالب راح يعكسها عليه وتصير معركة دائرة على كتر دائرة.
ولذلك نفس هذه القضية أنا كان ودي أيضا أسأل الشيخ مبارك كونه موجه الله يحفظه، موجه أول في التربية، قضية رفق المعلمين بالمتعلمين، رفق المعلمين بالطلاب قد يكون فيها غياب، مثل ما ذكر الحين الشيخ مبارك أن الموجه يراعي نفسية المعلم، نريد من المعلم يراعي نفسية الطالب. الطالب منهم من هو مترف، ومنهم من يعيش في ضنك من العيش وضيق، منهم من عنده مشاكل. صحيح. منهم بعضهم يعني قبل الله يحضر إلى المدرسة يكون أبوه ماديدة عليه، أبوه زافة، أبوه معكن، أبوه مسوي، صايرة عنده مصيبة في البيت الولد، يكون سرحان، وهم الإخوان يعرفون أكثر منه. وإحنا ترى بنرجع لك شيخ راد في قضية رفق الخطباء ورفق الأئمة بالمصلين، هذه هم بعد راح نرجع لها إن شاء الله، ورفق مدرسين الجامعة بالطلاب، مواعيد اختبارات والدرجات وغيرها، كل هالقضايا. لكن لو رجعنا للشيخ مبارك، قضية الرفق بشكل عام بالمجتمع هل أصبحت فعلا ظاهرة ضعيفة؟ ضعفت هذه الظاهرة، مع أن أهل الكويت كما لا يخفى عليك المجتمع هذا جبل على الرفق واللين واليسر والسماحة، حتى ولو لم تكن من منطلقات شرعية، مع أن نحن نعتقد أن هذه توارثوها الناس من دينهم بفضل الله تبارك وتعالى.
والله يا دكتور عبد الله أنا ما أقدر أقول لك ظاهرة، لأن الظاهرة معناتها تعد شيء يعني متفشي بشكل كبير، ولكن أنا أقول نعم في موجود في ظواهر تدل. يعني لما نرى مثلا عنف الطلبة داخل المدارس، لما تكثر المشاكل في المدارس، كثرة المشاكل ما بين الطالب وما بين المعلم، وربما يكون يعني هناك سوء إيصال من قبل المعلمين إلى 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 الطلبة. دكتور عبد الله أنا يعني سبق أن درست يعني قبل الغزو وبعد الغزو، ولاحظنا هناك في تغيرات فعلا حقيقة صحيح. طبعا ما يخفى عليك يعني أن التأثيرات الخارجية سواء الإعلامية سواء أساليب التربية سواء رفقاء السوء سواء يعني أمور كثيرة جدا تؤثر على الطالب. هذا الطالب أنا أعتبر الطالب هذا يعني ضحية إذا لم يتدارك المعلم في أن إيش يشفق عليه. أنا يعني أذكر فتوى للشيخ بن باز رحمة الله عليه، كان يقول يعني فيما معنى فتوته الله رحمة الله عليه، يقول هذا الزمن يحتاج الناس فيه إلى الرفق. الشيخ بن باز رحمة الله عليه قال هذا الزمن، وهذا في حياة الشيخ يعني، يقول هذا الزمن الناس الآن محتاجين فعلا إلى الرفق، بقوا محتاجين إلى أمر غير الرفق، لأن الناس الآن يعني كثرة الملهيات وكثرة يعني المؤثرات الخارجية على الناس، فما بالك بطالب، طالب صغير يعني عمره يعني صغير ويتأثر بأقل شيء.
الله.
فلا شك أن الطالب في المدرسة يتعامل مع أصناف وألوان من يعني من الطلبة والأخلاقيات ولو إلى آخره. فطلبتنا يعني الخير إن شاء الله موجود، ولكن أقول أن هناك بدأت تظهر فعلا سلوكيات الطلبة دالة على فعلا تفشي ما يسمى بالعنف. فعلا هناك عنف، وإحنا ترى يعني قاعد نجري دراسات ميدانية يعني سواء في مادتنا أو في غيرها
على مستوى التربية المدارس ولا على المجتمع بشكل عام.
مستوى بشكل عام
ممتاز،
يعني على 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 يعني دراسات على سواء على مستوى المناطق أو على مستوى حتى هناك أصبح يعني دراسات في قضية العنف وكيف نعالج العنف، ودراسات كثرت في هذا الجانب.
خلنا نكمل هالفقرة بس دكتور دهام قبل لا ننتقل في استطلاع رأي نظرة المجتمع للرفق، شنو مفهوم الرفق في أذهان الناس راح نشوفها، لكن ودي شيخ دهام باختصار شديد جدا، العنف ضعف العنف صار ظاهرة في الكويت ولا لا؟
من
ضعف الرفق عفوا.
نعم، ضعف الرفق من الجانب الاجتماعي في الحقيقة في السنوات الأخيرة نعم أصبح العنف يظهر والرفق يقل، وهذا من خلال المشاكل الاجتماعية في البيوت، الخلافات الأسرية، الخلافات بين رب المنزل والخدم، الخلافات بين الجيران، الخلافات بين الأقارب، أصبح فيها الجانب العنف يقدم على جانب الرفق، فلا تجد لينا في التعامل مع الآخر.
صحيح.
ولو كان اللين والرفق والتسامح والتجاوز عن كل الخلافات لكان الجانب العفو والصفح هو الذي يكون العلاقة بين الناس
واللي يثمر الثمار المباركة
لا شك. ولذلك يعني المشاكل بدأت تظهر بين الناس، والنزاعات التي تقع بين الناس أسبابها بعدهم عن الرفق وميلهم إلى العنف. صحيح. ويظنون أن العنف هو جانب اقتطاع الحقوق، وإذا هو إبعاد الإنسان عن الحق أو اقتصاصه حق الغير،
بارك الله
الخادم أو العامل أو
خلنا أبو شبيب بعد إذنك وذو المشايخ نشوف الاستطلاع ونعود للتعليق عليه إن شاء الله. إخوان الكرام خلونا نتابع الاستطلاع مع بعض ثم نعود إليكم إن شاء الله.
الرفق هذا يعني بعد أهم مفهوم إسلامي أول شيء، يعني لو تجي من منظور إسلامي الرفق هذا الله وصانا على الحمد لله ورسوله، وهذا شيء ما يبي له الرفق بالأهل، بالمرأة، بالأبناء، زين، بالمجتمع اللي حواليك، بالبشر، بالخدم، هذا كله ترى يعني من يعني يندرج كله تحت مفهوم الرفق.
الرفق بالزوجة، الرفق بالأطفال، تكون حنية أكثر لهم، يعني تعطيهم الكلمة الحلوة، حتى الأسلوب الحلو وياهم، المعاملة لهم، يعني كثر ما تقدر تكون قريب عليهم بالقلب وكبير وقريب عليهم بالكلام، أساس أن هم يتعلمون منك بعدين بالآخر.
الرفق هو التعامل الحسن بين الناس، احترام، الود، نفس ما تقول صورة حلوة حق الشخص. مفهوم الرفق هو طال عمرك الرفق في الصغير، الرفق في الإنسان الفقير المسكين، الرفق في التعامل ويا الآخرين، هذا هو مفهوم الرفق بالنسبة لي أنا طبعا.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة الكرام، بعد هذا الاستطلاع للرأي الذي تابعناه معكم ورأينا كلمات الإخوة المشاركين التي كثير منها يثلج الصدر ويسعد الفؤاد لما نراه من وعي كبير في هذه الكلمات حول الرفق وتنوع أبواب الرفق وسعة مجالات الرفق. سنعود إلى الأخوة الكرام حتى يبدأ التعليق. شيخ رائد الله يحفظك، شو عندك على استطلاع الرأي اللي رأيته؟
يعني الاستطلاع اللي سمعناه وشفناه في الحقيقة، أنا ودي بس آتي إلى سبب رئيس من الأسباب اللي أوجد هذه الظواهر في العنف. الإعلام اليوم في كل يعني أنواعه، من التمثيليات، من المسلسلات، من اللقاءات النقاشية اللي تحدث والحوارية، هذه كلها قاعد تعزز قضية خلق العنف. دائما غالب مغلوب، دائما أبي أنتصر عليه، دائما التحدي اللي قاعد يصير في الأسواق التجارية وما يشاهد أو ما يعني يحدث فيه من قتل أو من ضرب، كل هذه مجتمع يتخلق بخلق العنف عن طريق الإعلام. الإعلام دوره جدا مهم، يجب أن القائمين على أي جهاز إعلامي خاص ولا عام أن ينتبه إلى هذه النقطة، لأن المجتمع مثل السفنجة، شبابنا اليوم يبي يقلد أي شيء، البطولة، العنف، القوة، اللي أنا الغالب، أنا اللي كذا، فيتعامل مع الشارع بهذه اللغة.
في كلام أن هذا كله كلام نظري، ونسمع كلام جميل في استطلاع الرأي في البرامج وكذا، لكن على أرض الواقع ما في شيء ملموس، ما في شيء محسوس. جميل، فش عندك على هالتعليق من تعليق حول هذه القضايا؟ هل فعلا القضايا هذه فقط كلام نظري وعلى أرض الواقع ماكو شيء؟
احنا كمادتنا يعني إذا توجهنا إلى مادتنا فيما يخص مادة التربية الإسلامية، راعينا هذه الجوانب في أن نضعها في مناهجنا فيما يخص في يعني الرفق والرحمة وترك العنف والغلظة والشدة في هذه الأمور، واستحضرنا طبعا في الدروس سواء كان في المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية فيما يخص يعني ما قصص في هذا الجانب وآيات، وكذلك طلب من حتى المعلم نفسه يعني في أن يقتطع جزء من الحصة يبين لو في حدث أو في قصة مثلا يضرب بذلك مدعم، يدعم موقفه يعني فيها في هذا الكلام حتى يثبت أثار هذا العنف. كان مثلا نحدث بالأمس القريب انظروا يعني صار مثلا في المدرسة الشجار ومشاكل، وهذا قد تكثر يعني في 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 هذا، ولكن لما نكتشف السبب وإذ به يعني سبب مثل ما تفضل الشيخ راشد جزاه الله خير يعني بين الشباب يعني مجرد نظرة أو مجرد كلمة أو مجرد كذا، وهذا اللي جرنا الكلام في البداية لما قلنا إن يا جماعة الخير ترى هي بسبب كلمة واحدة فقط تصدر من إنسان، وقلنا يعني هذا ما هو معصوم، هذا بشر يعني. ولكن يعني ارجع واقول ان احنا يعني فيما ما يخص مناهجنا التربيه الاسلاميه ركزنا على هذا الجانب بان احنا ضد العنف وضد ما يؤدي حتى الى هذا العنف. نوجه ونعلم ونبلغ ونقول ما يكفي فقط في المناهج بل حتى في يعني الطابور الصباح نطلب يعني من اقسامنا في مدارسنا بان يتحدثون عن هذه القضيه في طابور او لقاء الصباح حتى يكون الان الطلبه مستعدين وموجودين في الصباح الباكر ويستمعون الى يعني الى كل كلمه تلقى فينبه. وطبعا لا شك ان هذه الاداره الناجحه، الاداره الناجحه في اداره المدارس هي الاداره اللي تسيطر على مثل هذه المواضيع، تضع لها يعني مثلا اطور، تضع لها مثلا يعني تبين خطوره مثل هذه المشاكل. ولذلك الوزاره يعني ارتأت وضعت يعني قوانين لردع مثل هذه المشاكل لهذه الامور حتى لا تتكرر وحتى لا تحدث لا تكبر، لان المشاكل هذه لان هذا العنف راح يجر الى مثل ما تفضل دكتور دهام ان هناك مشاكل اجتماعيه كثيره جدا.
صحيح.
خاصه فيما يتعلق يعني انفصال الزوجين ولا في يعني خلافات اسريه داخل الاسره الواحده،
خصام بين عائلتين،
خصام بين عائلتين، تجد ان هذا الخصام ينتقل من الكبار الى الصغار
سبحان الله
داخل المدارس، فهذا يحقد على هذا وهذا يحقد على هذا فتنشا المشاكل فتكثر يكثر العنف ويتواعدون وتعال واضرب وشيل وحط على امور قد لا ترتقي لا تصلح لان تكون يعني
صحيح. مع ان دائما ننبه ان في هذه البرامج نحن نحرص على التركيز احيانا على المظاهر السلبيه، ليش؟ لقلتها، لأنه ممكن نتكلم عنها، لكن الحمد لله المظاهر المشرقة في المجتمع في هذا البلد الطيب من فضل الله كثيرة، لكن مثل الصفحة البيضاء اللي فيها نقاط سوداء تظهر إيش؟ النقاط السوداء بوضوح، والبياض هذا كله قد يغفل عنه الناس، ونحن لا نريد هذا ولكن ننبه من باب العلاج.
نعم
أبو شبيب الله يحفظك. نعم إذا في تعليق لأن عندنا لك سؤال.
الجانب الآخر وهو أن الناس في الرفق بين أمرين، بين من تحلى بالرفق وبين من كان بعيدا عن الرفق فكان عنيفا، فأنت بين أن تقتدي بهذا القدوة الحسنة وتتجنب سلبيات هذا، كما أن هذا الإنسان الذي وقع في سلبية ليس معناه أنه نزع منه الرفق، لكن لا زال باب الخير مفتوح في أن من وقع في 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 خصلة أو يعني كانت فيه حدة أو فيه عنف فعليه أن يعتذر، فالاعتذار من أجمل الصفات التي تعيد الإنسان إلى دائرة الرفق. لذلك فيه مشهد حي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. دخل عربي المسجد فبال في زاوية المسجد، فأراد الصحابة في إنكارهم عليه بطريقة فيها عنف فأرادوا أن يضربوه أو يعني يوقفوه عن فعله هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم بالتوقف عن ذلك، قال اتركوه اتركوه حتى ينتهي، فلما قضى حاجته ناداه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رأى بين موقفين بين من تحلى بالرفق وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو قدوتنا جميعا والذي ينبغي دائما وأبدا أن يكون قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وكل من تحلى بهذه الحلية وكل من اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام نحن جميعا نقتدي به. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل معه الرفق. والجانب الآخر ممن أخطأ في ذلك لكن هذا الخطأ أعاده إلى أن يعرف كيف يتعامل مثل هذه المواقف فيما لو وقعت له مستقبلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى هؤلاء الصحابة عن الإنكار عليه حتى ينتهي، فلما انتهى خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا المسجد لا يصلح مثل ذلك، فعلم أنه مخطئ ولم يتكرر منه الفعل، وكان الصحابة رضي الله عنهم استفادوا من هذا الموقف كيف يكون الإنسان في إنكاره رفيقا وكيف يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالقدوة الحسنة في هذا الباب باب الرفق، واعتذار الإنسان الذي خالف هذا الباب باب الرفق ووقع في الحدة وفي الغضب أنه يعود مرة أخرى، كما وقع أيضا في قصة ما جرى بين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة وكانت زينب خيرا مني في الدين والتقوى والصدقة إلا أنها كان فيها حدة فتكلمت في أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأت من النبي عليه الصلاة والسلام الإذن أن تجيب عن نفسها وتدافع عن نفسها فأجابت، وأثرت على زينب خيرا ثم دافعت عن نفسها. هنا زينب عادت
الله
إلى ما فيها من بذرة خير من تقوى ودين، فاعتذرت من عائشة وانتهى الأمر بين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن المخطئة اعتذرت ومن تحلت بالرفق وهي عائشة رضي الله عنها، كانت قدوة لغيرها. لذلك نحن بيوت كما النبي عليه الصلاة والسلام عاش في بيت، فلا تختلف بيوتنا عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج المشاكل التي في بيته بطريقة مشروعة وفيها الرفق والليل
وبالرفق الشديد.
نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مع الخدم عليه الصلاة والسلام. أنس خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، قال ما كهرني ولا نهرني ولم يقل لي يوما لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا. إذا نحن أين نحن من هذا القدوة العظيمة النبي عليه الصلاة والسلام، وما في سيرته عليه الصلاة والسلام من صور جميلة ومشاهد حسنة في إظهار الرفق مع الجميع.
دكتور إدهام أبو يوسف الله يحفظك، بكل إنصاف يعني الكثير يشتكي من مما يرونه من عنف أحيانا من بعض الدعاة، عنف الخطاب، عنف التعامل، حتى التعامل الدنيوي أحيانا في البيع والشراء أو الجوار أو غيره من أشياء، يجدون عنفا يؤدي بهم إلى الشكوى. شلون هذا دينين، هذا مطوع وإمام مسجد وخطيب وكذا يكون عنيف، كيف يكون الداعية رفيقا الشيخ رائد الله يسلمك؟
النبي يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع، إنما العلم التعلم وإنما الحلم التحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى.
الله،
يتخلق الإنسان ويربي نفسه على أن يكون رفيق، يكون حليم، سعي صدر، لأن أمامه هدف فلينظر الهدف، لا ينظر لنفسه، لا ينظر إلى أنه يريد أن ينتصر، يريد أن يطبق التطبيق للتطبيق فقط، لكن انظر إلى النتائج المآلات كما قال الإمام الشاطبي في الموافقات، أنه دائما انظر إلى مآلات الأمور، ما الذي ستقول إلى الأمر بعد ذلك.
نعم.
فعلى الإنسان، أنت طبيب يا داعي الله عز سبحانه وتعالى، يا خطيب، يا كل أنت طبيب، والطبيب رفيق يرفق بالمريض، والمريض قد يكون ما يعرف العلاج أو يكابر على العلاج، عليك أنك أنت تحبب هذا المريض بالعلاج حتى يأخذه ويتشافه. كذلك أنت عليك أنك أنت تعطيه الإنكار المنكر دائما، إذا سمع الإنسان سمعه إنكار ربطوه بالعنف. من يقول أن الإنكار يعني عنف؟ إنكارك أنت تقف موقف تجاه فعل ما فتبدي خطأ هذا الفعل، هذا بأبسط عبارة. أنا ودي بس لا أنسى نقطة صغيرة قبل أن ينتهي الوقت معانا، من العنف كذلك أن تطالب في حقك بطريقة عنف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا باع وسمح إذا اشترى إذا اقتضى وأخذ الأخيرة. طبعا البيع والشراء هذه طبعا لها قصة طويلة، لكن الأخيرة قضية حتى في المقاضات، سواء في المحاكم أو حتى لو أنك تريد أن تطلب حقك من مدين، أنت الدائن والمدين قد يكون معسر قد يكون موسر. أنا سأسقط الكلام كله على المعسر. ما يجوز كما قال الشيخ ابن عثيمين إنما يشرح كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قال بل وجوب كما قال الإمام الشوكاني وكثير من العلماء قالوا هذه الآية تعني وجوب النظرة، النظرة الإمهال.
لا،
بل لا يجوز لك، حرام عليك أن تشتكي، أن تكلم عن المعسر، لا تكلم عن الموسر. الموسر له قصة ثانية،
المماطل هذا موضوع ثاني،
المماطل له موضوع ثاني،
لكن مدين فعلا معسر،
معسر يقول أنا ما عندي، لماذا تزج فيه بالسجون؟ الرجل أنت عندما أقمت معه علاقة تجارية تتحمل كل المخاطر، أنت عارف أن رجل استدان منك وتسلف منك أو أخر السداد، أنت تعرف هذه هناك في مخاطرة، أو لا تدخل معه، لا تعطيه، لا تسلفه. لذلك أنا أقول يا جماعة، ما الفائدة أنك أنت تلقي في السجن لا أخذ حقك ولا أعطيته فرصة أنه يشتغل على الأقل يعمل ويسدد لك حقك؟
يعني هذه شيخ رائد صورة من صور الرفق في التعامل.
نعم
نعم، لكن قضية أن بعض الدعاة عندهم عنف، هذا صحيح ولا؟
هذا صحيح.
نعم،
لا ملموسة هذه. نعم. لا نتهرب، بالعكس هذا الأمر صحيح، وندعو أحبابنا بعد ما ندعو أنفسنا بأن نلتزم في الرفق مع الناس، لأن الناس كما بيّن الدكتور جزاه الله خير.
نعم.
وكذلك لا يكون الشيخ مبارك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيق، ف فليرفق الإنسان
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ دهام قبل قليل قاعدة المشقة تجلب التيسير والحرج مرفوع، قواعد فقهية كثيرة متفق عليها، حتى المشقة تجلب التيسير من قواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى. لكن السؤال كيف يكون الإنسان رفيقا مع نفسه سواء في جانب التدين والعبادة أو في جانب الدنيا؟
أن يكون الإنسان رفيقا مع نفسه عليه أن يلتزم ما جاء في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان لا يشق على نفسه فيكلفها فوق طاقتها وفوق استطاعتها. مثال: إن كنت مريضا وعليك حرج شديد في الصيام فعليك أن تترخص بالفطر فلا تشق على نفسك. إن كنت مريضا لا تستطيع أن تصلي قائما فصلي قاعدا. فبعض الناس رغبة منه في الخير وحرصا منه على الخير يريد أن يؤدي العمل فيما لا يستطيع فيما لا يقدر عليه فيتكلف في ذلك فيشق على نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن العمل بالرخص محبوب عند الله جل وعلا لأنه فيه بيان أن الإسلام فيه جانب رفق،
رفق بالنفس، هذا
رفق في النفس. نعم فيه رفق في النفس. فالإنسان لا يشدد على نفسه وتكلف، كما جاء في بعض الآثار أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فهذا الذي شق على نفسه قطع على نفسه بابا كان له فيه خيرا عظيما، وهو أنه يترفق بهذا الأمر حتى إذا عادت له عافيته وصحته ينشط مرة أخرى في العبادة. أيضا في جانب آخر وهو أن الإنسان يفعل من العبادة ما يطيق. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على زوجاته أو إحدى زوجاته فرأى امرأة تتعبد، قال من هذه؟ قالوا هذه فلانة تكثر من الطاعة. قال أرفقوا على أنفسكم، إن هذا الدين متين ولم يشاده أحد إلا قطعه. فالإنسان عليه إذن أن يرفق على نفسه وأن يعمل من العبادة، افعلوا من العبادة ما تستطيعون أو ما تقدروا عليه. فعلى الإنسان لا يتكلف عبادة وطاعة لا يستطيع أو لا يقدر عليها فتشق عليه. إذن عليه أن يتحرى من الأعمال ما يستطيع، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا عليه أن يتعلم العلم الذي يرفع نفسه الجهل. فكثير من الناس بسبب الجهل وقع في التشدد، قالوا هذه فلانة تكثر من الطاعة. قال أرفقوا على أنفسكم، إن هذا الدين متين ولم يشاده أحد إلا قطعه. فالإنسان عليه إذن أن يرفق على نفسه وأن يعمل من العبادة، افعلوا من العبادة ما تستطيعون أو ما تقدروا عليه. فعلى الإنسان لا يتكلف عبادة وطاعة لا يستطيع أو لا يقدر عليها فتشق عليه. إذن عليه أن يتحرى من الأعمال ما يستطيع، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا عليه أن يتعلم العلم الذي يرفع نفسه الجهل. فكثير من الناس بسبب الجهل وقع في التشدد
على نفسه
ثم وقع في الوسواس. وكثيرا من الناس يعاني من هذه المشكلة، مشكلة الوسواس، لأنه يشق على نفسه في باب الطهارة، ثم يشق على نفسه في باب الصلاة، ثم يشق على نفسه في باب الصيام، ثم يشق على نفسه في باب الحج. فتجد أن العبادات يؤديها وهو يظن أنها لم تكتمل.
والله يا شيخ أن الوسواس يبيل حلقات خاصة، عسى الله يرفع عنها.
سببه أن الإنسان شق على نفسه ولم يرفق بها ولم يتعلم من العلم ما يرفع عن نفسه الجهل. لذلك من الرفق كما ذكر الشيخ رائد، قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إذن إذا الإنسان تعلم الأحكام عرف وميز فيها ما هو ما الواجب عليه هنا وما المستحب هنا وما الذي يجب عليه أن يخفف منه من هنا وما الذي يعني ينتقل منه من المشقة إلى التيسير. لذلك وجب على الإنسان أن يسأل وأن يتعلم، هذا من باب أيضا من باب رفع المشقة عن الناس.
عسى الله يجزيك الخير أبو شبيب. إخوان الكرام نستأذنكم مشايخنا في فاصل يسير ثم نعود إن شاء الله، خلوكم معنا عسى الله يحفظكم في هذا الفاصل اليسير الذي سنعود إليكم بعده بحول الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
حياكم الله مرة أخرى أيها الكرام. بعد هذا الفاصل اليسير استعرضنا قبل هذا الفاصل وما سبقه من الفواصل الكثير مما يتعلق بالرفق وفضائل الرفق وحث الشريعة على الرفق، وكيف كان عليه الصلاة والسلام رفيقا وهينا لينا. دائما نريد أن نتذكر هذا الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. في البيت ما كان الرفق في البيت إلا زانه، في العمل ما كان الرفق في العمل إلا زانه، في انتظار الدور في المستوصفات، في الجمعيات، في البنوك، في الوزارات، كذلك ما كان الرفق فيها إلا زانها. كذلك حتى في الطريق، الإنسان إذا كان رفيقا بمن يزامله في هذا الطريق ويجاوره في استخدام السيارات في هذا الطريق، هو كذلك مطلوب منه أن يكون رفيقا بغيره. الموظف مع المراجعين مطلوب منا أن يكون رفيقا معهم، والقاعدة: عامل الناس كما تحب أن يعاملك. إخوان الكرام، الرفق عبادة، الرفق خلق يحبه الله سبحانه وتعالى. من رفق بالناس رفق الله عز وجل به، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. لا نريد أن نكون ممن يستمعون القول ولا يعملون، لا، نريد أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين الله عز وجل بشرهم في كتابه: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. فالله الله بالرفق في البيت، رفق مع الزوجة، رفق مع الزوج، رفق مع الأولاد، مع الخدم. تؤجر على كل موقف كنت فيه رفيقا مع غيرك من الخلق. في هذه اللحظات نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه، والتي لا يسعنا في نهايتها إلا أن نشكر المشايخ الفضلاء الذين شاركونا في تقديم هذه المادة الهامة حول الرفق: الشيخ الفاضل مبارك عبد الهادي الهاجري، الموجه الأول للتربية الإسلامية بوزارة التربية، الدكتور الكريم إدهام بخشيب الفضلي، أستاذ في كلية الشريعة، والشيخ الجليل رائد الحزيمي وبيوسف الخطيب في وزارة الأوقاف والداعية الإسلامي المعروف. جزاكم الله خير جميعا مشايخ الكرام على هذه المشاركات الطيبة، واللي نتمنى أن يكون لها ما بعدها. ثم نشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات الكرام على حسن المتابعة. نسأل الله أن يجعل ما نقول ونسمع خالصا لوجهه الكريم. ألقاكم في حلقات أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.